حيث نزل عليه مرحبا واهلا بالقوم غير هدايا ولا ندام، فاهلا وسهلا بكم
حياكم الله بين اخوانكم وابنائكم من طلبة العلم في هذا المكان. ثانيا، هذه الزيارات واللقاءات لها أثر عظيم في تقوية العلاقة، في تجديد الأخوة، في التناصح، في أن يعرف الإنسان ما عليه إخوانه في منطقة أخرى ويعرفون ما هو عليه، فإذا عرف ما هم عليه عرف حاجتهم وما الذي يحتاجونه من دعوة أو نصح، ويساندهم وهم كذلك يساندونه ولله الحمد. فيحصل في هذه الأمور وفي هذه الزيارات وفي هذه اللقاءات الخير الكثير على ما فيها من الأجر وعلى ما فيها من الثواب الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتجالسين فيا والمتبادلين فيا. فالمتزاورين أو المتزاورون لله عز وجل ومن أجل الله، لا لأجل مصالح دنيا، ولكن يكون لأجل تقوية الأخوة ومذاكرة أمور الدعوة. هؤلاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا أخبر في الحديث القدسي أنه أوجب على نفسه أن يحبهم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله أقواما وجوههم نور على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، فأناس على منابر من نور في يوم القيامة ووجوههم نور يغبطهم الأنبياء والشهداء على ما عليه الأنبياء والشهداء من المنازل الرفيعة في الجنة، يغبطون هؤلاء الأقوام وهم ليسوا بأنبياء ولا شهداء. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من هم، قال: قوم تحابوا في الله أو اجتمعوا لأجل الله عز وجل. فالأخوة في الله والاجتماع في الله والتزاور في الله من الأمور المهمة جدا، وبها يحصل الخير الكثير. ثالثا، مما نتواصى به نحن وإياكم في هذا المجلس المختصر بعد تقوى الله سبحانه وتعالى والقيام بطاعته، أيضا من القيام بطاعة الله سبحانه، الجد والاجتهاد في نشر العلم ونشر الدعوة بين الناس والنشاط في ذلك، كل إنسان في مجاله، فالخطيب في الخطبة والمدرس والمحاضر في درسه ومحاضرته، الإنسان العامي في المجالس وبين الناس، في السوق، في الباص، في كل مكان يكون فيه، فكل يدلي بدلوه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فيبلغ الإنسان عن النبي صلى الله عليه وسلم ما علمه في أي مكان. فإذا انتشرت الدعوة بين الناس وانتشر العلم حصل الخير الكثير. ترون هذه المخالفات والفتن الحاصلة بين الناس، تجد أغلب من يرتكبها إن لم يكن كل من يرتكبها الجهال. كل هذه المخالفات التي تجري في أوساط الناس، سواء من المعصية التي تتعلق تكون بين العبد وبين الله، أو تكون مما يتعلق بالخلق من أذية الخلق أو الاعتداء عليهم أو الإساءة في معاملتهم أو أي أمر من الأمور، السبب في ذلك الجهل وعدم العلم. أما الذي يكون عنده علم بأحكام الشرع، عنده علم بعظمة الله وما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه، ويكون في ذلك عاملا بما يعلم، فإنه يطبق علمه، وإذا طبق العلم بين الناس فشاء الخير الكثير. فمن أهم ما نقوم به في هذه الحياة الدنيا أن نسعى في نشر العلم وفي الإصلاح، في إصلاح عقائد الناس، في إصلاح أخلاق الناس، في إخلاء في إصلاح أعمال الناس وأقوالهم، وهذا هو شأن الغرباء الذين أثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وعدهم بطوبى، كما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. جاء في رواية خارج الصحيح قالوا: ومن هم الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس، يصلحون ما أفسد الناس. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين يمسكون بالكتاب، أي يدعون الناس إلى التمسك بالكتاب، وأقاموا الصلاة، إنا لا نضيع أجر المصلحين. فالذي يسعى في الإصلاح في الأرض لا يضيع الله سبحانه وتعالى أجره ولا عمله، بل سيعظم له الأجر العظيم. ومن أعظم ما يحصل به الإصلاح في الأرض هو بنشر العلم ونشر السنة في أوساطهم، التمسك بالسنة، القيام بها، البعد عن المخالفات. نحن أيها الإخوة في زمن صار كثير من الناس يتشكك، كثير من الناس الجهل الذي لم يعرف حقيقة دعوة أهل السنة والجماعة يشك فيها، يلتبس عليه الأمر. لماذا؟ يقول: أتانا أصحاب الإصلاح أولا باسم الدين ثم غيروا أموره، أتانا القاعدة وداعش باسم الدين ثم غيروا أمورهم، أتانا كذا وكذا باسم الدين، فصاروا متشككين. فإذا نشرت الدعوة السلفية بين الناس وعرف الناس ما هي حقيقة الدعوة السلفية، لا شك كما يقول أهل العلم الدعوة السلفية موافقة للفطرة، فطرة الإنسان التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها موجودة في قلب الإنسان. فهذه الدعوة إذا جاءت إلى الناس تكون كالسقيا لذلك النبت الذي قد صار في القلب فمباشرة ينمو. أرأيت أرضا فيها زرع قد يبس أو قارب اليباس واحتاج إلى الماء، فإذا أتاه الماء ينتعش ومباشرة ينمو. فالفطرة مغروسة في القلب، كل مسلم في قلبه الفطرة، فإذا جاءت هذه الدعوة التي هي موافقة للفطرة نمت في قلوب الناس وأحبوها ودعوا إليها. والله إن من أعظم ما يكون من الخير في البلدان هو أن تنشر الدعوة السلفية في أوساطهم بالعلم والتعليم، وأن يعرفوا حقيقة هذه الدعوة وما هي أهدافها التي تدعو إليها، لا تدعو إلى سياسات من هذه السياسات البطالة، لا تدعو إلى حب المناصب أو الكراسي أو الزعامات، لا تدعو إلى تفريق المسلمين وشرذمتهم، بل تدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله والاجتماع على ذلك اجتماعا على صفا ونقاء. من رأوا منه مخالفة نصحوه وبينوا له وأرشدوا إلى ترك ما يضره في دينه ودنياه. فمن المهم جدا أن يسعى الجميع وأن يحملوا هذا الهم. النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله واحدا وخرج من مكة عليه الصلاة والسلام مع الصديق رضي الله عنه شريدا خائفا مستخفيا، ولم تمضي 10 سنوات حتى رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة فاتحا. في العام 8 رجع وفتح مكة، وفي العام 9 بعث أبا بكر رضي الله عنه أميرا على الحج، وفي العام 10 حجة الوداع ومعه نحو 100,000 أو أكثر من 100,000 من المسلمين عليه الصلاة والسلام. ما السبب؟ السبب بعد تأييد الله سبحانه وتعالى وتوفيقه النشاط والجد. ترى النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة كان عمره أكثر من 60 سنة، حين غزا غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة تبوك الشاقة قد جاوز 50. كل هذه الأعمال الكبيرة الجبارة بعد سن الضعف وبعد الكبر في السن، ومع ذلك همة عظيمة ونشاط واجتهاد، وجعل الله سبحانه وتعالى في ذلك الخير الكثير. لا نذهب بعيدا، نضرب لكم مثلا بمثال قريب. الشيخ رحمه الله الشيخ مقبل الوادعي عليه رحمة الله وجمعنا وإياه في جنات النعيم، خرج كما تعلمون من مكة أو من المدينة، ذهب أولا مكة ثم انتقل إلى المدينة، وخرج من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيدا ليس معه أحد، حتى ابناء عمه وقبيلته على خلاف فكرته كانوا متأثرين بالشيعة، جاء بعقيدة سلفية بدعوة سلفية لا يقبلها الناس. حدث عن نفسه قال في كثير من الأيام قال كنت أعتزل وأبكي لقلة ما أجد من الأنصار من يناصرني على هذا السير، فما مل الشيخ رحمه الله ولا كل، قام داعيا، سجن، ضرب، اعتدي عليه، حذر من، بل أفتى الشيعة في ذلك الحين بقتله، وكان يقولون من بدل دينه فاقتلوه، وهذا قالوا رجل بدل دينه. فصبر الشيخ رحمه الله، كان يحضر خطبة العيد والخطيب شيعي، أول ما خرج قال كنت أحضر في مصلى العيد والخطيب شيعي، فبنى له مسجدا صغيرا بجانب بيته وبدأ يعلم الناس، خرج بشهادة في ذلك الزمان، شهادة ماجستير في علوم الشرعية، في زمن الشهادات هذه العليا في اليمن قليل، عرضت عليه المناصب، استدعاه الرئيس، عرض عليه مناصب، عرض عليه أن يكون وزيرا للأوقاف أو وزيرا للعدل أو نحو ذلك، رفض الشيخ رحمه الله وصبر على العلم ودعا وسار هذا السير، فلم يمت عليه رحمة الله حتى ملأت هذه الدعوة بلاد اليمن، حتى وصلت إلى السهل والجبل بعد الإخلاص لله سبحانه والصدق الذي نحسبه أنه كان عليه والله جل وعلا حسيبه، كان على نشاط واجتهاد وأيضا على دعوة سلفية صافية، ما عنده لوث، ما عنده حب للدنيا، ما عنده تحزبات، بل يدعو إلى السنة كما سمعتم هي الموافقة للفطرة. فلما جاء الناس يدعوهم إلى هذا الأمر وجدوا هذه الدعوة موافقة لما في قلوبهم من الفطرة، فشرحوا لها صدورهم وفتحوا لها نفوسهم وتابعه الناس، بل ذهب الناس يطلبون العلم عنده من المحافظات الجنوبية وهي تحت وطأة الاشتراكي قبل أن يحصل الوحدة، وعند الشيخ رحمه الله طلاب من عدن، من حضرموت، مما حولها من المناطق، لما انتشر صيته رحمه الله والعلم الذي كان ينشره إلى هذه المناطق، بل جاءه الطلاب من جميع دول العالم كما تعلمون. فالذي نتواصى به أننا نجتهد جميعا في الجد في هذه الدعوة، سواء في مريس أو في الضالع أو فيما حولها، ومريس بإذن الله سبحانه كما قلنا لكم مرارا تعتبر جزء منا ونحن منهم في الدعوة، في أي شيء، في أي وقت يحتاجون إلى الدعاة أو المدرسين أو الخطباء إخواننا مستعدون، والأخ مجاهد والأخ قاسم والأخ أبو خليل على تنسيق بذلك وتواصل في أي وقت وفي أي حين، بل نفرح. وذهب الإخوة هذه المرة إلى بعض المناطق جهة عساف وما حولها، وجدوا أناسا ما قد وصلتهم الدعوة السلفية، وهذا الحق يعتبر قصور من أهل مريس أنفسهم، وإلا يستعينوا بإخوانهم هنا وينتشروا في تلك المناطق ولو في النصف الشهر مرة أو في الشهر مرة، المناطق التي لم تدخلها الدعوة السلفية. والآن عندهم أخ أرسلنا لهم من هنا، الأخ جعفر على خير كثير، مقيم هناك له نحو 20 يوما، وسيواصل بالتدريس والدعوة والخروج في تلك القرى، ويحصل الخير الكثير. أهم شيء التعاون والتناصر والتآخي، وأهم شيء الصفاء والنقاء. دعوة سلفية ظاهرة ما فيها أي إشكال، ما فيها غبش ولا حزبيات ولا أفكار سيئة، دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، بذلك يحصل الخير الكثير. هذا ما نتواصى به، نصيحة مختصرة، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، والحمد لله رب العالمين. ونسمع منكم إن شاء الله إذا كان عندكم شيء.